بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل معا أيها الإخوة أو ندرس شيئا من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموسومة بالوصية الصغرى بحسب ما يسمح به الوقت. اقرأ زكريا. إما الكفارات المقدرة. هذا خبر. خلصوا. إتباعه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة من قوله والذنوب يزول موجبها بأشياء، شرع في بيان الأسباب التي تكفر السيئات وكيف يطهر الإنسان السيئات التي تلطخ بها، وما هي الأمور التي بها يزيل أثر تلك الذنوب، والتي إذا قام بها عن الحسنات تندفع بها عقوبات الله تبارك وتعالى عنه. والعلم أيها الإخوة بهذه الأسباب من الأهمية بمكان، والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة ذكر 4 أسباب في هذا الدرس، يعني نمر على 3 منها وفي الدرس القادم سيأتي الرابع، وإلا في الأسباب تصل إلى 10 من حيث الإجمال، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تامة في اللقاء القادم. أقول يعتبر العلم بهذه الأسباب من المهمات لطالب العلم، لأن فيها جوابا عن سؤال يتكرر كثيرا خصوصا من التائبين إلى الله عز وجل والتائبات والعائدين إلى طريق الصواب وسبيل الرشد، فإن السؤال هذا يتكرر، أعني عن طريق مغفرة الذنوب وسائل محو الخطايا، ما هي الأشياء التي إن فعلتها كفر الله عني ما مضى وسلف من عمري من السيئات التي ارتكبتها والمعاصي التي انتهكتها. هذا السؤال أيها الإخوة يتكرر كثيرا، والعلم بالنسبة لطالب العلم بهذه الأسباب متعين الحقيقة، لأن المرأة أو طالب العلم يمر بشخصيات متفاوتة، وربما اعترضه شخص في غاية اليأس من رحمة الله جل وعلا، فإذا كان طالب العلم على علم بهذه الأسباب فإنه يفتح أمامه رحمة الله تبارك وتعالى، ويقذف في قلبه الأمل في عفو الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. أولى هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله التوبة. التوبة أجملها المؤلف رحمه الله تعالى، ومعناها باختصار هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. هذا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وغيره من أهل العلم، أن التوبة الصادقة فعلا هي العودة والرجوع إلى الله جل وعلا، إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، هي العودة والرجوع إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا عما يكرهه جل وعلا ظاهرا وباطنا. هذا قرره ابن المفلح في الآداب الشرعية وابن القيم في مدارج السالكين وغيرهم من أهل العلم. وسبق الكلام بالتفصيل عن التوبة وأحكامها وشيء من فضائلها في شرح أعلام السنة المنشورة، حيث عقد الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى عدة أسئلة عن التوبة، فذكر بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر، وما هي التوبة النصوح، ومتى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس، ومتى تنقطع التوبة عن عمر الدنيا وغيرها، كل هذا سبق بيانه وتفصيله. وهناك رسالتان جيدتان تنفع في الحقيقة يعني طالب العلم في تعامله مع الناس خصوصا يعني أهل الغفلة منهم، الأولى بعنوان الطريق إلى التوبة، والثانية بعنوان التوبة وظيفة العمر للشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، ففيهما يعني لفتات طيبة وإرشادات نافعة فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام ألا وهو التوبة. إذن التوبة أول أسباب المغفرة للذنوب والمحو للخطايا والإزالة للمعاصي. والثاني قال الاستغفار. الاستغفار هو ماذا؟ طلب المغفرة، سؤال الله جل وعلا المغفرة، قول الداعي اللهم اغفر لي أو استغفر الله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استغفار. والاستغفار سبب مستقل تماما عن التوبة، يعني التوبة سبب مستقل لمغفرة الذنوب، والاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب. فقد يتوب الإنسان ولا يستغفر، وقد يستغفر ولا يتوب. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أسباب محو الذنوب أو إزالة موجبها، قال الاستغفار من غير توبة. يعني معنى الكلام كما قال أهل العلم أن المستغفر قد يتوب إلى الله جل وعلا مع شيء من الإصرار على الذنب، قد يستغفر من ذنبه من ذنوبه من غير توبة، بمعنى أنه يكون في قلبه شيء من الإصرار على الذنوب والبقاء عليها. قلنا الاستغفار غير التوبة. الاستغفار أيها الإخوة دعاء، الاستغفار هو في الحقيقة دعاء وسؤال وطلب من الله جل وعلا في أن يمحو هذه الذنوب. إذا كان دعاء إذن هذا الدعاء قد يجاب وقد لا يجاب، قد يستجيب الله عز وجل له وقد يرد الله جل وعلا دعاءه، لكن قد يجاب إذا توفرت أسباب ماذا؟ أسباب الإجابة من حيث الإقبال على الله تبارك وتعالى وصدق الرغبة فيما عنده جل وعلا، وقد نفسه تسمو إلى ما عند الله عز وجل من فضل وأجر وثواب، فلذلك يعني يقوى عنده جانب طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا أيها الإخوة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه، يعني بقوله اللهم اغفر لي، قد يصاحب هذا الدعاء ماذا؟ إلحاح وصدق في طلب المغفرة والعفو، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وقد يبكي بين يدي الله عز وجل فيجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. لهذا قال شيخ الإسلام فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، يعني وإن لم يتب التوبة ماذا؟ المتوفرة فيها الشروط، هذا المقصود، إن لم يتب التوبة التي قد توفرت فيها الشروط المعروفة. ثم قال فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. لا شك إذا اجتمع التوبة إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار لا شك أن هذا هو الكمال والغاية المنشودة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مقررا ما تقدم أن الاستغفار غير التوبة، وأن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب. قال في جامع العلوم والحكم ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه كحكم الدعاء، فإن شاء أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. والاستغفار أيها الإخوة له فضائل وله آداب وله صيغ وله يعني أحكام ذكرها أهل العلم، منهم السفاريني رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، مطبوع في مجلد، نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. وأيضا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عقد عدة فصول في كتابه فقه الأدعية والأذكار للاستغفار. والشيخ عزيز حفظه الله بن فرحان العنزي رسالة في الاستغفار، إيش عنوانه؟ فضائل الاستغفار. أبو عزيز أنا نسيت والله، يعني في بالي فضائل الاستغفار هكذا أحمد. طيب المهم يعني كتيب طيب للشيخ الله يحفظه، جيد لو يرجع إليه في مسائل الاستغفار. طيب الثالث، طبعا قبل هذا هناك فروق كثيرة جدا بين الاستغفار والتوبة، والشارح للوصية الصورة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد ذكر ما يقرب من 20 فرقا، فالوقوف عليها من الضروري في الحقيقة حتى يتجلى المعنى بين الأمرين، بين الاستغفار وبين التوبة. قال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، وهذا السبب الثالث يعبر عنه أيضا بعبارة أخرى فيقال الحسنات الماحية، الحسنات الماحية أو الأعمال الصالحة دلالتها واحدة. هنا قال الأعمال الصالحة المكفرة. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح أيها الإخوة هو الذي دل الشرع على ثبوته، هذا العمل الصالح هو الذي دل الشرع على ثبوته وعلى مشروعيته. ولا يوصف العمل بالصلاح إلا بتوفر شرطين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. لا يمكن أن يوصف بالصلاح أو يقبل عند الله عز وجل إلا بهذا. قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقوله ومن يسلم وجهه إلى الله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا جانب المتابعة. والمتابعة أو الشرع وأيضا في باب المتابعة لا يعتبر العمل إلا إذا وافق الشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والزمان والمكان والكيفية والعدد. طيب هنا أيضا تقدم معنا قلنا أن العمل الصالح أو الأعمال الصالحة يعبر عنها بماذا؟ بالحسنات الماحية. ما ضابط الحسنات؟ ضابط الحسنات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عند آخر مقطع قرأناه، قال الحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، هذا ضابط الحسنات. ضابط الحسنات هو ما قرره شيخ الإسلام هنا، ما ندب الله جل وعلا إليه على لسان خاتم النبيين وهو النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال ومن الأخلاق ومن الصفات. طيب قال الأعمال الصالحة المكفرة، المكفرة يعني التي من شأنها أن تكفر الخطايا وتمحو الذنوب وتستر العيوب، هذا معنى المكفرة. قال إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الإحرام أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام، وإما الكفارات المطلقة إلى آخره. قول شيخ الإسلام رحمه الله هذا أفادنا أن الأعمال الصالحة المكفرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كفارات مقدرة، والقسم الثاني كفارات مطلقة. ما ضابط الكفارات المقدرة وما ضابط الكفارات المطلقة؟ الكفارات المقدرة هي التي قدر الشرع كيفيتها وعددها ونوعها، هذه كفارات إيش؟ مقدرة، يعني جاءت النصوص بتحديدها وتقييدها. مثال ذلك قال: كما يكفر المجامع في نهار رمضان. ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ صيام شهرين متتابعين على طول. جي لحظة ترتيب. نسيت. الترقبة. لا، قول لي شو اللي الذي ورد في النصوص، يعني بغض النظر موجود ولا غير موجود، هاي فترة زمنية بس موجود، ترى راح يرجع كل شيء مثل ما كان. الترقبة الثالث يتعلق بالفم. طيب ما عليه، لا تجاوبون بدون إذن يا شباب. إذن هذه كفارة إيش؟ الجماع في نهاية رمضان. أترقبة على الترتيب، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كفارة إيش؟ مقدرة محددة. قال: والمظاهر. المظاهر هو الذي ظاهر من زوجته يقول: أنت علي كظهر أمي. فكفارة الظهار ككفارة الجماع في نهاية رمضان واحدة وعلى الترتيب. قال: والمرتكب لبعض محظورات الحج، يقصد بذلك محظورات الإحرام. هناك باب من أبواب كتاب الحج بعنوان إيش؟ باب محظورات الإحرام. قال: أو تارك بعض واجباته، أي بعض واجبات الحج، كالمبيت مثلا بمزدلفة وكرمي الجمار ونحو ذلك. قال: أو قاتل الصيد، يعني وهو محرم بالحج، مش قاتل الصيد مطلقا، لا، قاتل الصيد المحرم بالحج. فمن محظورات الإحرام ماذا؟ قتل الصيد، هذا أحد محظورات الإحرام. فورد هناك كفارة ماذا؟ كفارة خاصة لقاتل الصيد وهو محرم. ثم قال: وهي أربعة أجناس، يعني الكفارات المقدرة تدور على أربعة أشياء، كفارات المقدرة لا تخرج عن هذه الأربعة، وهذا يفيدكم أيها الإخوة في تقرير المسائل الفقهية. قال: هدي. الهدي ما يهدى إلى البلد الحرام، إلى مكة، إلى الحرم، ما يهدى إلى الحرم، وهو إما الإبل أو البقر أو الغنم، يكون من هذه الأشياء من بهيمة الأنعام. وعتق، والعتق معروف. وصدقة، والصدقة معروفة، الإطعام. والصيام، والصيام معروف يعني ضابطه. هذا بالنسبة للكفارات المقدرة من الأعمال الصالحة. قال: وإما الكفارات المطلقة، يعني غير المقدرة، غير المقدرة التي لم يأتي في الشرع تحديدها ولا تقديرها ولا تقييدها بشيء معين، وهي سائر الأعمال الصالحة. سائر الأعمال الصالحة يقال لها كفارات إيش؟ مطلقة. مثل إيش؟ قال: كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود بفتنة الرجل في أهله وماله أيها الإخوة يعني اشتغاله بهذه الأشياء اشتغالا يلهيه عن طاعة الله عز وجل ويصرفه عن القيام بحقوق الله جل وعلا. هذا المقصود بفتنة الرجل في أهله وماله، ولا يعني ذلك أن الإنسان يهمل أهله، لا، بل واجب عليه أن يقوم بحق أهله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طيب، قال وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكثير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. وهذا يعني يفيدنا أو يفيدنا في الوقوف على ما قرره شيخ الإسلام كتب الترغيب والترهيب، كالترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله تعالى، كله قائم على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا، كتاب الفضائل لابن شاهين رحمه الله تعالى، وهكذا. فهذه الكتب توقفنا على فضائل الأعمال وعلى أجورها وثوابها. طيب، في الدرس الماضي وقفنا على أي فائدة؟ الفائدة السابعة. طيب، نقول من خلال ما تقدم الآن من مما قرأنا من كلام شيخ الإسلام، أن الكفارات للأعمال الصالحة على قسمين، أن الكفارات للأعمال الصالحة على قسمين، كفارات مقيدة أو مقدرة وكفارات مطلقة، وسبق تعريف كل قسم مع التمثيل له. الفائدة التاسعة أن الكفارات المقدرة تدور على أربعة أجناس، أن الكفارات المقدرة تدور على أربعة أجناس، وهي العتق والهدي والصدقة والصيام. الفائدة كم؟ العاشرة، نعم، وهذه المفروض كانت تقدم، أن الذنوب يزول موجبها بأشياء كثيرة وردت بها النصوص: واحد التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الأعمال الصالحة، وسيأتي البقية إن شاء الله في الدرس القادم. يعني بقي لنا سبعة أشياء لأنها تصل إلى عشرة. طيب، قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. العناية بهذا الإشارة إلى أي شيء؟ إلى التقوى، إلى ما تقدم معنا من الأمر بالتقوى والوصية بها وبأحكامها وبالأسباب الموصلة إليها. وهذا يؤكد ما تقدم معنا في بعض الفوائد. أي فائدة؟ الثالثة. شو أبو جاسم؟ الوصية بالتقوى وصية جامعة. وفي أيضا فائدة أخرى مشابهة لها. سالم، أن الوصية بالتقوى هي إيش؟ أرفع الوصايا وأشرفها وأعلاها، صح؟ ها؟ الوصية الأولى ترى، يعني قلت لا، الفوائد قصدك، فائدة الأولى. أي نعم، أنا قلت لكم في فائدة مقاربة لها. نعم، أحسنت. إذن هذا يؤكد ما تقدم. اكتفي دفتر، لا تكتفي ورق. ها؟ طيب، هنا واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. التنبيه في الحقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن أولى ما ينبغي الإنسان أن يعتني به وأن يليه اهتمامه هو تقوى الله عز وجل، وأن الواجب في حقه أن يسعى لإحياء التقوى في قلبه، وأن ينظر في الأسباب التي توصله إلى تحقيق تقوى الله عز وجل في نفسه وفي من حوله. فهذا كما يقول شيخ الإسلام من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فالمرء محتاج حاجة كبيرة عظيمة وضرورة عظمى إلى تقوى الله تبارك وتعالى. والقائل لهذا كلامه خبير بالنصوص الشرعية وبحاجة العباد إلى ما يصلحهم، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ في هذا المقطع أيها الإخوة ينبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ضرورة مصاحبة التقوى للإنسان في جميع أموره. يبين هنا ويقول أن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة، يتكلم عن زمانه فكيف بأزماننا ونحوها، يقول من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. تأملوا قوله هنا: من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية. هذا تعبير من شيخ الإسلام يعتبر يعني دقيقا، قال تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، ولم يقل الفترات الجاهلية، وفرق بين التعبيرين. وذلك أيها الإخوة أنه لا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الجاهلية المطلقة التي هي يعني فيها هيمنة الباطل على وجه الأرض، هذا انمحى وزال بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا جاهلية يعني مطلقة كما قرر شيخ الإسلام نفسه في اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا من الخطأ يعني الشائع على ألسنة بعض الكتاب أن يقال المجتمعات الجاهلية، واضح؟ أو يوصف قرن من القرون بأنه جاهلي، كما ألف أحدهم رسالة بعنوان جاهلية القرن العشرين. هذا خطأ، لا يصح وصف يعني الزمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الجاهلية على سبيل الإطلاق. أما على سبيل التقييد نعم قد يقع، تكون الجاهلية في أفراد، تكون الجاهلية في بلد من البلدان، تكون في يعني في بعض الأوقات، نعم هذا يحصل، لكن ليس على سبيل الإطلاق والهيمنة والعياذ بالله للباطل، فهذا ليس بصواب. نقول أيها الإخوة لا يصح وصف يعني المجتمعات بأنها جاهلية، لأنها مجتمعات يرفع فيها الأذان، تقام فيها الجمع، تقام فيها الجماعات، تظهر فيها شعائر الإسلام، فكيف توصف بأنها مجتمعات جاهلية؟ هذا لا يصح بحال كما قال أهل العلم. طيب قول شيخ الإسلام يعني ماذا يريد عندما قال تشبه الجاهلية من بعض الوجوه؟ من بعض الوجوه يعني في بعض الأشياء، مثل ماذا؟ انتشار المعاصي، فشو الجهل، إعراض الناس عن الاستقامة والأخذ بالدين على يعني وجهه الصحيح، اختفاء يعني آثار النبوة وعدم ظهورها كما ينبغي، زيادة الشر، هذه بعض الوجوه من أوجه الجاهلية أو بعض الوجوه التي يحصل فيها شبه بالجاهلية. أما أن يطلق الأمر ويقال الجاهلية يعني على الزمان ككل فهذا ليس بصواب. ثم قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أمور الجاهلية قد تصيب الإنسان وتدركه وتلحقه ويتلوث والعياذ بالله بها ويتدنس بصفات أهلها، مع أنه قد يكون ماذا؟ قد نشأ في بيئة علم ودين، وهذا يدل على ماذا؟ خطورة أمر الجاهلية وأنها تتسرب إلى الإنسان وتتغلغل في المجتمعات، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون على حذر منها. فإذا كان من ينشأ في بيئة علم ودين قد يتأثر ويتلطخ بها كما يقول شيخ الإسلام، فكيف بغيره إذن؟ فهذه دعوة إلى الحذر من أمور الجاهلية. ثم قال: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ما هي؟ ريشة السهم. القذة هي ريشة السهم. فقوله عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة كأنه يقول أنكم ستشابهون اليهود والنصارى في أقوالكم وفي أفعالكم وتحاذونهم كما تحاذي إيش؟ الريشة الأخرى، كما تحاذي ريشة السهم الريشة الأخرى، يعني تماثلها وتوازيها. هذا بيان أو كناية عن شدة ماذا؟ شدة المشابهة لأهل الكتاب في أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ومعتقداتهم. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المعنى أن الأمة لن تدع شيئا مما يفعله أولئك اليهود والنصارى إلا فعلوه وقاموا به. طبعا ليس إيش كل فرد سيقوم بهذا، لا، لكن المعنى أنه سيوجد في الأمة من يقوم بهذه الأعمال. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن يعني من القوم إلا أولئك يعني؟ وهل يعني المقصود وهل هناك قوم إلا اليهود والنصارى؟ هذا المقصود. ثم قال المؤلف: هذا خبر، يعني هذا الحديث خبر، تصديقه في قوله تعالى يعني يؤيده ويؤكد معناه وما اشتمل عليه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. إذا تأملنا الآية أيها الإخوة نجد أن فيها أمرين. الأول في قوله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وهذا يمثل جانب الشهوات. الثاني في قوله: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا يمثل جانب الشبه. فهنا جمع الله جل وعلا بين الشبهات، وهو داء ماذا؟ داء الفكر، وبين الشهوات وما يتعلق به المعاصي. وضلال أهل الكتاب إنما جاء من هذين الأمرين، يعني من باب الشهوات ومن باب الشبهات. ومن ضل وانحرف من هذه الأمة كان من أي باب؟ من هذين البابين. هذا ما يريده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من استدلاله بهذه الآية، وقد قرر هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل شارح الوصية عدد من النقول عن شيخ الإسلام فليرجع إليه. قالوا: لهذا شواهد في الصحاح والسنن. ثم قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين خاصة. وهذا أمر ماذا يريد؟ وهذا أمر أحسنت، يعني التشبه باليهود والنصارى. قال قد يسري يعني قد يقع، قد يوجد، قد يحصل في المنتسبين إلى الدين خاصة، يعني من أهل العبادة ومن أهل العلم. قال كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. ابن عيينة معروف من كبار أئمة الحديث وعلمائهم، محدث ثقة مشهور حافظ، أبو محمد الهلالي رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذه كلمته التي أشار إليها شيخ الإسلام عندما قال كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. ما هي كلمة ابن عيينة التي تقدمت معنا؟ من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم. ما هو حال اليهود؟ هاي شباب ارفعوا يدكم اللي عارف ارفعوا يدكم. ما هو حال اليهود الذي قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة؟ أجواد أحسنت. وهو يعني من حيث عدم العمل بالعلم، أحوال اليهود التي قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، أي من حيث عدم العمل بالعلم، فإنهم يعلمون الحق ولا يعملون به. وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، ويريد هنا جانب يعني العبادات والقربات. ما هو حال النصارى الذي ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين؟ من جهة ماذا؟ من جهة العمل بلا علم، والتقرب إلى الله عز وجل بلا علم بغير الحق، فإنهم يعبدون الله على جهل. فهذا هو حال، هذا هو حال النصارى. قال: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. كما يبصر ذلك يعني هذا الأمر الذي وقع فيه من وقع من المنتسبين للأمة، من فهم دين الإسلام يعني من عقله ووعاه وأدركه وفهمه الفهم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من فهم دين الإسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، يعني ما تبين له نزله على أحوال الناس، فتبين ماذا؟ فتبين له مخالفة هؤلاء لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم قال: وإذا كان الأمر كذلك، يعني من حيث المشابهة والوقوع في المخالفة وتتبع الشهوات والترفع والتصدي للشبهات على غير علم، قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعله نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. يعني من وفقه الله جل وعلا فشرح صدره للإسلام وأنار قلبه وتبين له الحق من الباطل وظهر له الفرق بين الصواب والخطأ وصفات اليهود وصفات النصارى وأحوال الجاهلية، فإنه إذا نظر إلى نفسه وحاسبها وراجعها لربما يرى أنه قد ابتلي ببعض تلك الصفات. هذا معنى قوله فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، فإذا كان ابتلي ببعض ذلك فعليه ماذا؟ أن يسعى للخلاص مما وقع فيه. ثم قال رحمه الله: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات. الورطات جمع إيش؟ جمع ورطة. شو الورطة خالد؟ المشكلة. نعم، الورطة هي يعني الشيء الذي لا مخرج منه ولا مخلص يعني منه، هذه هي الورطة. والمراد هنا يعني مراد شيخ الإسلام الذنوب والمعاصي والتشبه بالأمم السابقة، هذا مقصود شيخ الإسلام بالورطات. قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبي من الأعمال والأخلاق والصفات. فهذا المقطع أيها الأخوة الذي تقدمت قراءته والتعليق عليه في الحقيقة فيه فوائد عديدة. من هذه الفوائد وهي الفائدة رقم 11، نعم، أن الأمة الإسلامية قد تمر في بعض الأزمنة بالتشبه بالجاهلية والوقوع في أعمال من سلفها من الأمم الماضية، وهذا قد وقع ولا يزال يعني يقع إلى الآن. فما كنا نراه قبل 10 سنوات ربما إيش اندثر الآن، وتجددت يعني المتابعة لليهود والنصارى في أعمالهم وتصرفاتهم. الفائدة التالية: أن للبيئة أثرا في صقل الشخصية وبنائها. أن البيئة أيا كانت، لكن إذا كانت شرعية لها أثرا بالغا صحيحا في صقل الشخصية وبنائها، لكن إذا كانت سيئة لها أثر في تدهور شخصية صاحبها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء. الفائدة التالية: أن التأثر بالباطل قد يحصل ولو نشأ المرء في بيئة علم ودين. ويعني كلام شيخ الإسلام واضح في هذا، وهذا أيها الإخوة يعني يجعل المرء على حذر وعلى نباهة وعلى فطنة، وأن أي أمر من أمور الجاهلية أو من أعمال اليهود والنصارى عليه أن يتجنبه وأن يتوقاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى لا يقع في مشابهتهم. الفائدة التالية: النهي عن التشبه بالكفار أصل كبير من أصول الشريعة الإسلامية. النهي عن التشبه والحذر من مشابهة الكفار واليهود والنصارى أصل عظيم من أصول الشريعة وقاعدة كبيرة من قواعد الدين. وهذا الأصل أيها الأخوة له قواعده وله ضوابطه، ولهذا من قديم أهل العلم تناولوا مسائل التشبه بالدراسة من خلال النصوص الشرعية، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب كله في التشبه وأحكام التشبه. كذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى له الرسالة الصغيرة بعنوان تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين، مطبوعة بتحقيق الشيخ علي حسن وفقه الله. كذلك هناك رسالة علمية بعنوان التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي، رسالة علمية للدكتور جميل اللويحق، نافعة في هذا الباب. وهناك رسالة صغيرة بعنوان من تشبه بقوم فهو منهم جيدة أيضا، فيها قواعد وتنبيهات وضوابط وأمثلة وإيضاحات للدكتور ناصر العقل، ناصر بن عبد الكريم العقل. وهناك بحث كبير للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى بعنوان الإيضاح والتبيين، هذا الذي يذكره الآن هكذا عنوانه، الإيضاح والتبيين في النهي عن التشبه بالمشركين أو في رد التشبه بالمشركين. الكتاب مطبوع قديما ويتداول يعني تصويرا. الفائدة التالية أن أصل داء الخصومات والبدع هو ماذا؟ هي الشبهات، هي الشبهات، هي أصل يعني مرض أو باب البدع وباب الخصومات في الدين والجدال فيه بغير حق، أصلها الشبهات. وأصل داء المعاصي والذنوب الشهوات، وهذا نأخذه من الآية التي تقدمت. الفائدة التالية أن التشبه باليهود والنصارى قد يسري إلى المنتسبين من الخاصة من هذه الأمة، يعني قد يحصل ويوجد في أهل العلم وفي أهل العبادة. الفائدة التي تليها أن فساد العلماء في هذه الأمة من جهة التشبه باليهود، وأن فساد العباد من هذه الأمة من جهة التشبه بالنصارى، الأول من جهة عدم العمل بالعلم، والثاني من جهة العبادة على غير علم. الفائدة التالية لزوم فهم الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب البصيرة بالأمور والفهم لأحوال الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. فالفهم الصحيح للإسلام يبصر المرء بأحوال الناس وصفاتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم وما هم عليه. الفائدة التالية الإرشاد إلى العناية بأحوال الجاهلية وطريق المغضوب عليهم والضالين، سواء من جهة أعمالهم أو صفاتهم أو أسباب انحرافهم وغير ذلك، وهذا كله مبين في النصوص. يعني إذا قلنا الإرشاد إلى العناية بأحوال الجاهلية وطريق المغضوب عليهم من النصارى من اليهود والضالين من النصارى، لا يعني هذا يعني أن يلجأ الإنسان إلى كتبهم وينظر ما فيها، لا، يرجع إلى النصوص، لأن النصوص بيّنت كل الأسباب التي انحرف بسببها اليهود والنصارى، بيّنت صفات اليهود والنصارى، ذكرت أحوال الجاهلية، وهي كافية في حفظ المرء من الوقوع من التشبه بهم. الفائدة 20 قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل قررها شيخ الإسلام، وهي أن أنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من برطات الذنوب والمعاصي والشبه والتشبه بالكفار، وهو إتباع السيئات الحسنات. هذا من أنفع ما ينبغي على من أنفع ما يكون للخاصة وهم أهل العلم وطلاب العلم، ومن أنفع ما ينبغي أن يعلم العامة هم عامة الناس من الجهال وغيرهم. فهذه قاعدة إخواني وأخواتي من قواعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لابد من فهمها وإدراكها. الفائدة الأخيرة ضابط الحسنات، ضابط أو تعريف الحسنات، وهي ما قرره شيخ الإسلام بقوله: الحسنات وما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا أمكن في الغد أيضا إن تيسر وجود فرصة إن شاء الله يعني تخبرون بإذن الله عز وجل، لكن سيكون بعد المغرب إن شاء الله، لأن بعد العشاء في درس آخر. والله أعلم. في شيء في الدرس أخ خالد؟ ها الفائدة الأخيرة ضابط الحسنات. هي ما ندب الله جل وعلا إليه، موجودة في الرسالة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والصفات والأخلاق. الله أعلم. شيء آخر؟ طيب، بارك الله فيكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.